السلام على من غسله دمه والتراب كافورا ونسج أكفانه والقنا الخطية نعشر في قلوب من والى قبره السلام على الرؤوس المشالة السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات السلام على الأجساد السليبات فارت النور مقلتي فسالا فغطى السهل موجه والجبال وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا أينما تذهب تسمع من ينادي وحسين أينما تتوجه تسمع من ينادي ويندب الحسين وسمعت الضرباء من كل فج كل لح كل لحن يهيج إعوالا أيها الحزن لا عذبتك زدني حرقة في مصابه واشتعالا أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعين اكتحالا ما كفاني ما كفاني وليس إلا شفائي عزة تجفل العدا اجفالا فتكة الدهر بالحسين فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لم تقالى سيم فيها دم النبي سفاكا سيم فيها دم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رآه حلالا سيم فيها عقد الكمال انفصاما ذي دراريه في الثرى تتلالا ليتهم ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة
وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عزهم زلزل الدهر عزها زلزالا يا زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو البس اليوم للسبا أديالا ذهب المانعون ذهب المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبسين إذ لا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتال تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن ادرين هتك وانت غياث المستغيث عجل دركنا لا تكون النساوي بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوعه قالها يا زينب باليتا ما لا تجيني لا تكترين من البوا تتهيجيني وردي سكينة لا يذوبها تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمى وحسينا لا تكثري عتبي ولا جثة بلا رايا راسي يقبالك والجسد بالخيل يندى حسينا لا تكثري عتبي وانا جثة بلا رايا راسي يقبالك والجسد بالخير يندى لكن روح الشريعة بلكتين شوفي يقدر على النظر يسل سيفه البتا صاح الدخيلات يا لين يقطع بالشريعة لن النداء ردي ترك شوفي قطيعة للخيام ردي يا زينب للخيام ردي بهليتا امل يا الوديعة تدرين لي مقطعة يميني واليسار نادت شقول الذي ناشدني من الناس من النايات اخوك حسين وين 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 عبا الجثة بلا راس بلا راياس وعباس البطل قطعة قطعة تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة عقائدنا التي نعتقد بها نحن الإمامية اعتقادنا بحضور النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عند المحتضر حال الوفاة. نعتقد بأن النبي والأئمة يحضرون عند المحتضر حال وفاته، وهذه العقيدة كما يقول الشيخ المفيد عليه الرحمة يقول هذه العقيدة مما عليها إجماع الإمامية وتواترت عليها الأخبار. وقد ذهب بعض علمائنا إلى أن هذه العقيدة من ضرورات مذهب الشيعة، من جملة العقائد الضرورية عند الشيعة الاعتقاد بأن الأئمة يحضرون عند المحتضر. الذي نريد أن نتحدث عنه هو بيان كيفية الاحتضار، كيف يحضر الأئمة عند المحتضر حال وفاته. هنا عندنا نظريات خمس. النظرية الأولى نظرية الحضور الجسمي. أصحاب هذه النظرية يقولون بأن الأئمة عليهم السلام يحضرون عند المحتضر بأجسامه، وهذا يستفاد من بعض الروايات. ورد في الرواية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه السلام إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر عنده رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين. يستفاد من هذه الرواية إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر عنده الأئمة، يستفاد منها الحضور الجسمي. أصحاب هذه النظرية يختلفون على رأيين. الرأي الأول يقول المراد من الجسم حضور الجسم الجسم المادي. الرأي الثاني يقول المراد من الجسم الجسم المثالي. قسم من علمائنا يقول يحضرون بأجسامهم المادية. الإنسان أيها الإخوة له جسمان، له بدنان، له بدن مادي وهو هذا البدن الذي يعيش به في الدنيا، وهناك بدن آخر وراء هذا البدن يسمى بالبدن المثالي، يشبه هذا البدن تماما، نسخة ثانية لهذا البدن تماما. يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه: لو رأيته، يعني لو كشف لك الغطاء عن البدن المثالي، لو رأيته لقلت هو هو، نسخة ثانية من هذا البدن. لذلك الميت عندما يموت تنتقل روحه من هذا البدن المادي وتذهب إلى البدن المثالي، وتعيش في عالم البرزخ وعالم القبر بالبدن المثالي الذي يشابه هذا البدن. فكل إنسان له بدنان، بدن مادي كثيف وبدن مثالي لطيف. علماء الذين يقولون بأن الأئمة يحضرون عند المحتضر بأجسامهم، بعضهم يقول يحضرون بالجسم المادي، والبعض الآخر يقول يحضرون بالجسم المثالي. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية التي تطرح لتفسير حضور المعصومين عند المحتضر هي نظرية الحضور الانكشافي، مو نظرية الحضور الجسمي، نظرية الحضور الانكشافي. شلون نظرية الحضور الانكشافي؟ أصحاب هذه النظرية يقولون معنى حضور النبي والأئمة عند المحتضر هو أن الله سبحانه وتعالى يكشف للمحتضر الحجاب عن الأئمة، فيرى الأئمة في الجنة أو يرى الأئمة كما في بعض الروايات عند العرش، أو يرى الأئمة كما في بعض الروايات في أعلى عليين. المراد من الحضور الحضور الانكشافي، هم لا يحضرون حقيقة عند المحتضر، وإنما ينكشف للمحتضر وجود الأئمة إما عند العرش وإما في الجنة وإما في أعلى عليين. فالمراد من الحضور الحضور الانكشافي. وهذه النظرية أيضا تدل عليها بعض الروايات. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام الباقر عليه السلام: ثم يفتح له فيقال له انظر إلى موضعك في الجنة، يقال للميت انظر إلى موضعك في الجنة، وانظر فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في نفس الجنة، وانظر فهذا رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. فهذه النظرية مبنية على الانكشاف، هذه نظرية ثانية في تفسير حضور الأئمة. صلوا على محمد وآل محمد. قدس الله نفسه الزكية، السيد الجزائري يقول حضور الأئمة المراد منه أن الله سبحانه وتعالى يمثل للمحتضر أشخاص الأئمة، أئمة ما يحضرون، وإنما يمثل للميت أشخاص كهيئة الأئمة عليهم السلام يحضرون عند المحتضر ويطمئنون المحتضر. هذه النظرية أيضا التي يطرحها السيد الجزائري تستفاد من بعض الروايات، ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال فيمثل له رسول الله وعلي، يمثل له يعني للميت، فيمثل له رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يمثل له أشخاص هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم. هذه نظرية ثالثة. النظرية الرابعة هي نظرية الحضور الثمرة. الأولى نظرية الحضور الجسمي بشقيها، نظرية الثانية نظرية الحضور الانكشافي، النظرية الثالثة نظرية الحضور التمثيلي، النظرية الرابعة نظرية الحضور الثمرة. أصحاب هذه النظرية ويطرحها من علمائنا عالمان جليلان، الأول هو الشيخ المفيد عليه الرحمة، والثاني هو السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية. الشيخ المفيد والسيد المرتضى يقولان المراد من حضور الأئمة عند المحتضر الحضور الثمرة، بمعنى أن المحتضر تنكشف له ثمرة ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان من المعادين تنكشف له أيضا ثمرة الولاية وثمرة العداء. يعني الأئمة ما يحضرون، وإنما هذا معنى كنائي، حضور الأئمة معنى كنائي عن انكشاف ثمرة الولاية، حيث يرى تخفيف سكرات الموت ويرى العلامات والإشارات والأمارات التي تبشره بالجنة فيعرف ثمرة الولاية. فالمراد من الحضور هو حضور الثمرة، وليس المراد من الحضور هو حضور نفس الأئمة. تنبهوا أيها الإخوة، هذه النظرية التي يطرحها الشيخ المفيد والسيد المرتضى لا توجد ولا رواية تدل عليها، ما أكو عندنا رواية تقول بأن حضور الأئمة هو حضور الثمرة. هذا المعنى معنى تأويلي، المعنى الذي يطرحه الشيخ المفيد والسيد المرتضى معنى تأويلي وليس معنى حقيقي. مر عليكم في ليالي المحرم عندما بحثنا عن المنهج في التعامل مع الروايات العقائدية قلنا بأن الروايات العقائدية تعرض على البراهين العقلية والضرورات الدينية، فإذا وجدناها ملائمة مع البراهين العقلية والضرورات الدينية أخذنا بها، وجدناها غير ملائمة نبحث لها عن وجه تأويلي. احنا نجي الآن نسأل الشيخ المفيد ونسأل السيد المرتضى، أنتم طرحتم وجها تأويليا لروايات حضور الأئمة عند المحتضر، ما الذي اضطركم للتأويل؟ هل هذه الروايات تتعارض مع البراهين العقلية حتى تؤولوها؟ أم أن هذه الروايات تتعارض مع الضرورات الدينية حتى تؤولوها؟ ما هو وجه التأويل؟ الشيخ المفيد والسيد المرتضى يقولان عندنا وجهان من أجلهما نحن قلنا بالتأويل. شنو الوجهان؟ الوجه الأول هو الذي يطرحه الشيخ المفيد عليه الرحمة. الشيخ المفيد يقول: إذا قلتم بأن الأئمة يحضرون بأجسامهم فهذا معناه بأن جميع من يكون حاضرا عند المحتضر يرى الأئمة ويرى النبي، لأنه ليس من المعقول أن يوجد جسم من الأجسام فيراه واحد ولا يراه البقية. الآن هل من المعقول أن يقف جسم هنا، شخص هنا، يراه واحد منا ولا يراه البقية؟ لا، هذا مستحيل. إذا حضر الجسم لا بد أن يراه الجميع، بينما أنتم تقولون بأن الميت بوحده هو الذي يرى وغيره لا يرى، وهذا يتنافى مع الحضور الجسمي، فلا بد من التأويل. هذا يجاب عليه بجوابه. أولا، نحن قلنا مراد من الحضور الجسمي ليس هو خصوص الجسم المادي الكثيف، بل من المحتمل أن يكون الحضور الجسمي للجسم المثالي اللطيف، والجسم المثالي كأجسام الملائكة. أجسام الملائكة لا يراها كل أحد، يراها بعض الناس الذين يكشف لهم الغطاء. فمن المحتمل أن الأئمة يحضرون بأجسامهم المثالية، وبالتالي يراهم المحتضر فقط ولا يراهم غيره، فلا إشكال في ذلك. هذا واحد. اثنين، حتى لو سلمنا بأن الأئمة يحضرون بالجسد المادي لا بالجسد المثالي، نقول يحضرون بالجسد المادي، فنقول شنو المانع أن يراهم الميت بوحده ولا يراهم البقية؟ صحيح، من المستحيلات العادية إذا حضر جسم أن يراه شخص ولا يراه البقية، ولكن ليس من المستحيلات العقلية. وعدنا مستحيل عادي وعدنا مستحيل عقلي. مستحيل عادي مثلا أن تخرج الشمس، أن تظهر الشمس من غير موضعها، هذا من المستحيلات العادية، لكن ليس من المستحيلات العقلية التي يمنعها العقل. من الممكن كما هو في الروايات، إذا ظهر القائم عجل الله فرجه الشريف، تظهر الشمس من غير موضعها. هذا ليس مستحيلا عقليا، وإنما هو مستحيل عادي. يعني العادة، بحسب العادة الشمس تخرج من هذا الموضع، خروجها من غيره على خلاف العادة. هذا مو مستحيل عقلي، مستحيل عادي. أكو مستحيلات يعبرون عنها في الفلسفة مستحيلات ماذا؟ عقلية. شلون يعني مستحيلات عقلية؟ يعني الآن تقول هذا الشخص من الناس الآن هو موجود وهو معدوم، هذا مستحيل أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت، هذا مستحيل عقلي. اجتماع النقيضين مستحيل عقلي، اجتماع الضدين مستحيل عقلي. حضور الجسد المادي ورؤية بعض الناس له وعدم رؤية البعض الآخر له، هذا من المستحيلات العادية، ولكن ليس من المستحيلات العقلية، يعني يمكن أن يتحقق. لذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما خرج من مكة لم يره أحد من أعدائه، خرج النبي من غير أن يراه أحد، مع أنه كان جسما ومر عليهم وألقى التراب على وجوههم، مع ذلك لم يره أحد، مع أنه جسم والجسم لا بد أن يرى، مع ذلك لم يراه أحد، لأن ذلك على خلاف العادة. الله أجرى إعجازا للنبي صلى الله عليه وآله، وعلى خلاف العادة لم يره أحد. فذلك ليس مستحيلا عقليا حتى يمنعه الشيخ المفيد، وإنما هو مستحيل عادي يمكن خرقه من خلال الإعجاز. هذا إذن الإشكال الذي طرحه الشيخ المفيد عليه الرحمة واضطر للتأويل من أجله هذا الإشكال ليس كاملا. إشكال الثاني هو الإشكال الذي يطرحه السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية. السيد المرتضى يقول أنا أؤول روايات حضور الأئمة عند المحتضر لوجود المحذور العقلي. شنو المحذور العقلي؟ السيد المرتضى يقول من المحتمل بل من الممكن أن يموت شخصان في وقت واحد، هذا شيء محتمل وممكن أن يموت شخصان بل ثلاثة بل أربعة بل عشرة في وقت واحد. فإذا تقولون بأن الأئمة يحضرون بأنفسهم الجسم الواحد لا يمكن أن يحضر في آن واحد في أمكنة متعددة، مستحيل الجسم الواحد في آن واحد أن يحضر في أمكنة متعددة، جسم واحد وهو في القطيف عند الميت الذي في القطيف، وهو في إيران عند الميت الذي في إيران، وهو في العراق عند الميت الذي في العراق. حضور الجسم الواحد في آن واحد في أمكنة واحدة من المستحيلات، أصلا لا يمكن أن نتصور ذلك. فبالتالي لابد أن نمنع من القول بنظرية الحضور الجسمي ونؤول روايات حضور الأئمة، نؤولها لهذا المحذور العقلي. هذا المحذور الذي طرحه السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية هم أيضا ليس محذورا تاما. لماذا؟ لأنه من الممكن، صحيح من الممكن أن يموت شخصان بل ثلاثة بل عشرة بل مئة في وقت واحد، هذا ممكن، أما أنه واقع لا دليل على ذلك. نريد دليل على الوقوع، هل وقع ذلك أم لم يقع؟ احتمال أن الله سبحانه وتعالى قد جعل موت كل إنسان يفترق عن الآخر بدقيقة، بنصف دقيقة، وبالتالي من المحتمل أن يحضر الأئمة في الدقيقة الأولى عند الميت الذي في القطيف، وفي الدقيقة الثانية عند الميت الذي في العراق، وفي الدقيقة الثالثة عند الميت الذي في إيران، وهكذا. صحيح من الممكن أن يموت جماعة في وقت واحد، هذا ممكن أيها السيد المرتضى، ولكن لا يوجد دليل على وقوعه. دليل على الوقوع على أن هذا واقع لا يوجد دليل على ذلك. فما طرحه السيدان العظيمان أولهما سيدنا الشيخ المفيد أعلى الله مقامه وثانيهما السيد المرتضى من المحاذير من أجل التأويل ليس محذورين تامين. وبالتالي النظرية التأويلية وهي نظرية الحضور الثمرة التي يطرحها هذان العلمان ليست نظرية صحيحة. انجي إلى النظرية الخامسة والأخيرة وهي النظرية الجامعة. هذه النظرية تقول الأئمة عليهم السلام لهم حضورات مختلفة، الأئمة لهم حضورات مختلفة. مقتضى الجمع بين الروايات أن نقول بأن الأئمة يحضرون بكيفيات مختلفة. الآن عندنا روايات ظاهرها بأن الأئمة يحضرون بأجسامها كما مر عليه، روايات ظاهرها بأن الأئمة حضورهم بالانكشاف، روايات بأن حضور الأئمة بالتمثيل، روايات بأن حضور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. بغير ذلك مقتضى الجمع بين الروايات هو أن نقول بأن الأئمة عليهم السلام لهم حضور مختلف، فتارة يحضرون عند بعض الأموات بأجسامهم المثالية،
عند بعض الأموات بأجسامهم المادية، عند بعض الأموات بالانكشاف، وهكذا يتعدد حضور الأئمة ويختلف كيفيات حضورهم. فعند كل قسم من الناس يحضرون بكيفية من الكيفيات، وهذا يختلف باختلاف مقامات الناس. مثلا العالم المرجع الفقيه يناسب أن يحضر عنده الأئمة بأجسامهم، يحضرون بأجسامهم. غيرهم يناسب أن يحضر عنده الأئمة ولو بالانكشاف، يحضر عنده الأئمة بالانكشاف. غيرهم يناسب أن يحضر عنده الأئمة بالتمثيل، يحضر عنده الأئمة بالتمثيل. فمقتضى الجمع بين الروايات هو أن نقول بأن حضور الأئمة يختلف من ميت إلى آخر، مثل ما يستطيعون الحضور عن طريق الانكشاف، وكما يستطيعون الحضور عن طريق التمثيل. يستطيعون الحضور بأجسامهم المثالية، وهذا مما لا إشكال فيه، بل يستطيعون الحضور عند الميت حتى بأجسامهم المادية، لأن مو جسم الإمام المعصوم عليه السلام كونه قد مات وفارق الدنيا يعني لا يستطيع التصرف فيه، لا، يستطيع أن يتصرف في بدنه. لذلك نحن نقول بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الحادي عشر من المحرم عندما حضر إلى كربلاء، مو كما يتوهم بعضهم حضر عن طريق الرؤية، أو كما يتوهم بعضهم حضر بجسمه المثالي، لا، حضر ببدنه المادي، حضر إلى واقعة كربلاء. نعم حضر ببدنه المادي، ولا محذور في القول بذلك أن الإمام يحضر ببدنه المادي صلوات الله وسلامه عليه ليلة الحادي عشر من المحرم مثل هذه الليلة، وما أعظمها من ليلة على آل بيت رسول الله، ليلة ما أعظمها. هذه الليلة تشتت فيها الأطفال، وتشتتت فيها النساء، وسلبت فيها بنات رسول الله. وإذا مولاتنا زينب التي لم تنم ليلة البارحة إلا وسيوف بني هاشم تحوط بها يمينا وشمالا، العباس أمام خيمتها، الحسين ما بين ساعة وأخرى يدخل عليها الخيمة، البارحة جميع إخوتها، جميع أبناء إخوتها بين يديها، وهذه الليلة تبحث عن إخوتها، تبحث عن أبناء إخوتها، فتراهم مجزرين على بوغار كربلاء، ومسؤولية ملقاة على عاتقها، تفقد اليتامى وتفقد الأطفال والحفاظ على جميع النساء وعلى جميع الأطفال. وبينما زينب تبحث في وسط المعركة، تتعرف لما هجمت الخيل على مخيمات الحسين وأضرمت الخيام نارا، فر الأطفال على وجوههم في البيداء، يريدوا يتخلصوا من الخيل وهجمات الخيل ومن النار. أطفال سحقتهم الخيل بحوافرها، أطفال اغتالهم الأعداء، أطفال ماتوا من شدة الرمى، بينما مولاتنا زينب واقفة، وإذا بها ترى رجلا واقفا بالقرب من المخيمات التي أحرقها الأعداء، أقبلت إليه، قالت: أيها الفارس ماذا تريد؟ إن كنت قد جئت إلى سلبنا فإن الأعداء لم يبق لنا شيئا. إذا جاي تريد تسلم الأعداء لم يبقوا شيئا حتى تقوم بسلبه. وإذا جاي إلى الخيام، الخيام محترق، تقول الرواية كشف اللثام عن وجهه، وإذا شمائله شمائل أبيها أمير المؤمنين، نادى بني زينب أنا أبوك، اعتنقها إلى صدره، اعتنقها إلى صدره، صارت زينب تشكو حالها إلى أبيها، أبتا حسين أبتا علي لقد قتلوا أخي الحسين، أبتا علي سلبونا، أبتا علي ضربونا، حال الخيم لنهى تشوفي حوم خيال، ضاقت عليها الواسعة وصرخت بولوى، جنب يا فارس شان جيتك تطلب الماء، سلب الحرم والنار ما بقت بقية، وخير ترى احنا مسلبات ولا لنا ثياب، ورجالنا كلها جنايز فوق التراب، واني ترى زينب وابويا داحي الباب، ما حد من العالم كفو يدنو الدنيا، حسينا حدر ابويا اللي يدير الفلك بيده، ماني العزيزه شلون خلاني وحيده، ما درب زينب وحالتها الشديدة، لما يناديها يا زينب يا زكية، اسمع اسمع انا يا زينب والديك، واسمع عتابك، وكل نصب عيني يا محزون مصابك، يا عزيزة الزهراء القضاء للطف جابك، سلمي لالله واحمدي رب البرية، بأبي التي ورثت مصائبه، بأبي التي ورثت مصائبه، فغدت تقابلها بصاب أبي، امتله عن جمع العيال وحفظه، بفراق اخوتها وفاء بنيها، لم انس اذ هتكوا حماها فانثن، وويلاه تشكو لواعجها إلى حامي، صارت بأبي وأمي في هذه الليلة تبحث عن اليتامى والأطفال، بينما هي تتفقد الأطفال وإذا بها تفتقد طفلة من أطفال الحسين. أقبلت بأبي وأمي، رأت أحد الأعداء، قالت له: ألم تر لنا طفلة صغيرة؟ قال لها: لقد رأيت سواد عند جسد أخيك الحسين وأظن بأنها هي طفلتكم. تقول الرواية: أقبلت مولاتنا زينب إلى جسد أخيها، وجدت الطفلة وقد وضعت فمها على نحر أبيها. الله أكبر. اعتنقت الجسد الشريف إليها وضعت فمها على نحر، بعد ما أكرات حتى تضع فمها على فمه، وضعت فمها على نحره ونادت: أبتا حسين، إن عسعس الليل فمن يحمي حما. مع هذه الطفلة الصغيرة: أبتا حسين، إن عسعس الليل فمن يحمي حما. وإذا عطيش فمن يروي ظما. أبتا حسين، سلموا قرطي ورداي. أخذتها زينب، أقبلت بها إلى الخيمة. نصف الليل يا ابن أمي، ولم طفلة فقدناها. أثاري طلعت بدهشة، تحوم ومحد وياه. بوحدة طلعت أدورها، وأدور وين ملفى. شفتها عليك ممتدة، ومدامعها بخدها تسل. جبتها وياي للخيمة، ولنخ تشوف الدرب عينك، ولن وجوههم تطلع إلي تقول نجم سهل. شحكي لك يا نور العين، دهر الشام وأداني، وفعل ما جرى ولا صار بالمخلوق رواني. شفتهم يا الولي ميتين، واحد حاضن الثاني. وحسينا شفتهم يا الولي ميتين، واحد حاضن الثاني. كبير على الأخو حالي، يضم عن وحوش الله. وللخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح، وضجت عيلتك يا حسين كلها بالبجا والنار. قطرت ماي ما عدنا يا ابو علي، قطرت ماي ما عدنا، وعلي لك بينا مطروح. يتامى شاحنا الخيمة، وحريم مروعة وعلين. زينب احتارت يوم شرطة بالخيمة، زينب احتارت زينب احتارت يوم شرطة بالخيمة، زينب احتارت. جواب جواب. الجواب زينب احتارت يوم شفى بالخيم زينب احتارت زينب احتارت يوم شفى بالخيم طلعت ويا هالحريم صغار وكبار جواب 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 تصرخ بعالي الصوت طايح وين يح تصرخ بعالي الصوت طايح وين خدر نهتك وانت غياك خدر نهتك وانت غياك عجل ادركنا لا يهد عجل ادركنا لا يهد بس ما سمع ظليت قلب فوق الاوعار اقرا اقرا تصرخ بعالي الصوت طايح وين خدر نهتك وانت غيا عجل ادركنا لا يهد بس ما سمع ظليت قلب فوق لو زينب احتارت يوم شفى بالخيم يا علي زينب احتارت يوم شفى بالخيم يا علي قالها يا زينب اليتامى لا تجي قالها يا زينب باليتامى لا تكثرين من البواجي لا تكثرين من البواجي وردي سكينة لا يذوب كره وردي سكينة لا يذوب لا تكتري عتبي ولا تجيني بالأخمار زينب احتارت يوم شفى يا علي يا علي زينب احتارت يوم شفى لا تكتري عتبي ولا تجيني بالأخمار لا تكتري عتبي ولا تجيني بالأخمار زينب احتارت لا تكثري عتبي وانا جثة بلا لا تكثري عتبي وانا جثة بلا يا علي راسي قبالك والجسد بالخيل راسي قبالك والجسد روح الشريعة بالكتف روح الشريعة بالكتف يقدر على النهضة ويسل سيفه زينب احتارت يوم شفى بالخيم نار يا علي يوم شفى بالخيم لا تكتري عتبي وانا جثة بلا راسي قبالك والجسد روح الشريعة بالكتف روح الشريعة بالكتف يقدر على النهضة ويسل سيفه أعلي زين الاحتار صاحت دخيلك يا المقطع يا علي صاحت دخيلك يا المقطع لم الندى ردي ترك
ومن ندار اللي ترى للخيم رد بهاليتامى للخيم رد بهاليتامى تدري المية مقطع يميني وليس زينب صاحت دخيلك يا المقطع لم الندار رد ترك للخيم رد بهاليتامى للخيم رد بهاليتامى ادري المية مقطع عينيني وليس زينب طلعت وياها الحريم وصغار دينا محتار
وسهل محرجه واجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم تقبل اعمالنا وفرج همومنا واقض حوائجنا وشافي مرضانا واحفظ مراجعنا وعلماءنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار واليهود والمنافقين واحفظ شريعة سيد المرسلين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.